يعني أول مرة أسمع هذا النقل، يعتبرون ذلك مضيعة ما شاء الله.
رابط يعني تواتر
نعم مثال عندنا بعض الدعاة
شيخ بعض الناس يقول إن المحدثين لا فقه عندهم وأن فقههم سطحي
ما شاء الله،
بينما الفقهاء فقههم عميق النظر وكذا، ما تعليقكم على هذا؟ هذا موجود بين بعض طلاب العلم
السابقين ولا
اللاحقين؟
لا اقصد يعني
اصحاب الكتاب وغيره.
هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم فقهاء؟ لا أكيد ما هم فقهاء، بل هم جهلاء. لا رد على هؤلاء إلا أن نجعلهم أمام الأمر الواقع، أن نأتيهم ببعض الأمور الحديثة ونشوف إيش فقههم ما شاء الله في هذه الأمور ومن أين يستنبطونها. ما أرى كثير فائدة للاهتمام برد شبهات هؤلاء لأنها هي بجهة المطلق، وعلينا أن نودهم إلى الأصل، فإن استجابوا فبها ونعمة، وإلا قلنا لهم لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون.
في هذه الأيام يدور قول بحجية السنة عند النحاة، يقولون أن كثيرا من رواة الأحاديث من العجم، يحتمل أن ينقلون الروايات على غير وجهها، يقولون بعدم حجية الأحاديث التي جاءت في السنة كشواهد نحوية، هل كلامهم هذا صحيح؟
باطل، هذا من عقيل نفسه يرد هذا الكلام ويحتج بإثبات اللغة بالحديث الصحيح. لأن الرواة وظيفتهم أن يرووا الحديث كما سمعوه، كما جاء في الحديث الصحيح: من ضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها إلى آخر الحديث. ولو فرضنا أنهم عاجب عليكم السلام ورحمة الله، فهم في أسوأ الأحوال أن يرووا الحديث بالمعنى، ولا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لمن كان عارفا بالمتن. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مثلهم كمثل من بلغه خبر بأن النقود الذهبية فيها نقود مزيفة، فأعرضوا عن استعمالها كلها لكون فيها نقود مزيفة، وهذا مما لا يفعله إلا أحمق. فإذا كان في الرواة عاجب فهل هو الغالب؟ وهل هذا معناه أن هؤلاء جهلة؟ فمحمد بن إسماعيل البخاري الإمام الأول من أئمة الستة هو بخاري، فهل معنى ذلك أن لا نأخذ بحديثه؟ حقيقة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وهذا من فتن القوميين الذين يحاربون الإسلام بشتى الطرق، ومنها إنكارهم شرعية السنة ووجوب الأخذ بها. الله المستعان.
الشيخ، هناك على الساحة مما يرى جماعة ظهرت جديدة تجمع بين الجماعة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين، وذلك أنهم يرون أن الجماعة السلفية غير منظمين أو غير واقعيين، فيأتون إلى الجماعة السلفية بالتنظيم أو بالواقعية كما يزعمون. هل هذه الجماعة يعني شرعية؟
لا جواب عليه يتفرع من معرفة ماذا يعني بالتنظيم، لأنه كما قلنا أكثر من مرة تنظيم الدروس واللقاءات هو أشبه ما يكون بالمدارس النظامية، فهذا لا أحد يجادل في جواز ذلك، فإن فتح المدارس لم يكن معهودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما حدث ذلك فيما بعد، ولا شك أن هذا نوع من التنظيم ولا إنكار في ذلك. أما إذا كانوا يقصدون التنظيم كما هو واقع كثير من الجماعات هو العمل السري والاستعداد للخروج على الحاكم المسلم، هذا طبعا لا يجوز أولا، وثانيا سيكون مصير الجماعة السلفية التي تحاول أن تجمع بين الدعوة للسلف وبين أسلوب التنظيم عند بعض الخلف أنهم سوف لا يكونون لا سلفيين ولا إخوانيين كما يقال عن بعض الطيور إنه نسي مشيته، لأن الدعوة لا تنجح أبدا إلا إذا تغرغ لها، كشأن أي عمل علمي لابد له من التخصص، فإذا ما خلط الإنسان بين نوع من العمل ونوع آخر لم يتقن لا هذا ولا هذا. على أننا نقول نحن دائما وأبدا أن قيام كل جماعة بواجب من الواجبات الكفائية هذا أمر لابد منه، لكن مش شرط أن يكونوا تحت دائرة تجمعهم وهي دائرة الإسلام على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فالتخصص في العمل هذا أمر لا ينكر، لكن الخلط بين هذا وبين هذا لا يجوز. فمثلا المدير الإداري مدير المدرسة لا يمكن أن يكون معلما، لا يمكن أن يكون مدرسا للحديث للتفسير إلى آخره، عمله إداري. كذلك المحدث والمفسر لا يمكن أن يكون مديرا لأنه عمله تعليمي، وهكذا ما يقال في الأفراد يقال في الجماعات تماما. فإذا أراد الجماعة من السلفيين أن يجمع بين تعليم الدعوة وبين التنظيم خاصة إذا كان من النوع الذي لا يشرع فقد خسروا ولم يربحوا شيئا.
شيخ، هل يجوز اتخاذ عقود النكاح مهنة؟ عقد النكاح عن المأذون الذي يسمى المأذون.
المأذون هو مأذون من قبل الدولة، وهذا يختلف عن السؤال. السؤال أنه هو يفرض نفسه، هو يتخذ ذلك مهنة، والواقع أن الدولة تخصص رجلا وهذا نوع من التنظيم الذي لابد منه.
دراسته وتخرجه يعين كوظيفة ثانوية
مش مهم التفاصيل، المهم أن هذا لم يتخذ ذلك مهنة كما اتخذته أنا مهنة تصليح تعالى، ليس هكذا الخلاف، وإنما الدولة هي التي خصصته في هذا المجال.
هذا ما نرى مثل الإمامي ومثل الخطابي ومثل التأذين ونحو ذلك. كانت ساعة تصير ساعة سابعة.
يا سيغيش، ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟ يعني
من
يعني متصادمان سيارتين، واحدهما مخطئ، فعلى اللي يرتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلا بتقرير من المرور أو ما في شيء أبدا، يعني من حقه.
التأذين
أنه تعويض، اشتهر بين العوام التعويض حرام،
من أقطار عامة يتنزه ويترفع عن أقل التعويض، يعتبره من المحرمات الكبيرة،
ربا.
أنا أرجو أن توصل الخبر من زوجتي يوم القبل أن تكون متهيئة للخروج الساعة السابعة إن شاء الله.
إن شاء الله فطور.
الفطور إن جاء لا قبل أن نتحرك نحن.
لا راح يجي.
فرنا.
لا
شيخ، بالنسبة لقضاء الوتر، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حجبه صلى من النهار 13 ركعة، فهل قضاء الوتر إذا فات على الإنسان نهارا يريد أن يصلي الوتر يصليه 13 ركعة أو يصليه 11 ركعة؟
أولا الحديث الذي ذكرته كان إذا نام ولا إذا فاته
نام حجبه.
أنا الذي أحفظ أن الحديث كان إذا فاته، فإذا صح بلفظ إذا نام فحينئذ الجمع سهل، وهو أن نقول هنا سنتان، سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية هو هذا الذي ذكرته، وهذا بعد التأكد من كون الحديث بلفظ نام. والسنة القولية كما نعلم في الحديث أنه عليه السلام قال في الوتر ما قاله في الفريضة: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه حين يذكره. فأي الأمرين فعل فقد ابتدى.
إذا صلى 12 ركعة هل تعتبر قضاء ولا عوض عن صلاة الليل؟
لا، ليس قضاء، كان قضاء الصلاة التي تقضى كما فاتت. الوتر وتر، وهنا شك، فهو ليس قضاء وإنما بديل.
هناك بعض الزملاء يأتون للعمل من مدينة جدة إلى رابغ، يقومون بقضاء صلاة الظهر، يعني يصلون ركعتين يكسرون على طول السنوات هم هذا العمل، فيعتبروا مسافرين.
مثل هذا الشوال
السلام
هناك بعض الزملاء يأتون للعمل من مدينة جدة إلى رابغ، فحين وقت صلاة الظهر والعصر بعض الأحيان هم في المدينة، يقومون بغسل صلاة الظهر، علما أنهم عملهم هذا مستمرين على طول الأبد، يعني طول فترة الإقامة هم هنا، يعني سنة سنتين
يسافرون
من جدة إلى رابغ. إلى رابغ يأتون في الصباح للعمل هنا.
وجدي ولا رابغي؟
من أهل جدة.
من أهل جدة.
ما فإذا جاءوا إلى هنا صلوا صلاة المسافرين وإذا عادوا إلى جدة
صلوا صلاة المقيمين.
شو الإشكال في هذا يعني؟ ألا ترون أن ما بين جدة وراغب سفر؟
تقريبا 150 كيلو.
لا ليس سؤالي.
يعني سفر مشقة.
سفر ولا ليس سفر؟
سفر.
طيب شو الإشكال الذي في هذا؟
هم يقيمون في راغب؟
في بعض الأحيان يناموا هنا، هيئتهم الشركة إناء إقامة دائمة يعني يتم يناموا، في بعض الأحيان يرجعوا، تعتبر جلوسهم هنا جلابهم سفر.
حتى لو هيئت
الشركة ما دام أنه الزبطول صاروا سنة ينامون صاروا سنة ما ينامون، يعني ليس لهم خطة، وهذا شأن المسافر، ليس له قرار واستقرار.
طيب وفي حالة شهر رمضان؟
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
يظل طول السنة.
نعم؟
يظل طول السنة في حالة سفر. ف
ما ليش
معقول هذا الكلام؟
هو لا سنة أو سنتين.
هو بيقول لكن مش معقول. ما يكون عنده استقرار في ذاك البلد أو في هذا.
سنة أو سنتين على هذا الحال الآن من تأسيس المشروع.
يا أخي بس بارك الله فيك، طول السنة مش معقول لما يرتاح.
يرتاح خميس الجمعة بس.
طيب هذه الجمعة بسوم. الإنسان بده يتطور الموضوع يعبر عنه حسب الواقع تماما، لأنك تتصور أنه هذا السائق كل يوم مسافر ما بين جدة ورابغ، ما بين رابغ وجدة 365 سنة، مش معقول هذا الكلام. نعم 365 يوما مش معقول هذا الشيء. مثلا ألا يعيد؟ ألا ستقول معي نعم يعيد. طيب يعيد أليس في جدة إذا كان جديا؟
في جدة.
طيب ما تقول هو مسافر على طول إذا؟ فكذلك لابد ما تأتي أيام يقيم فيها إما للنزهة أو الاستجمام أو الراحة أو ما شابه ذلك، فلابد من أن يجد أياما يستطيع أن يقضي معه من رمضان. ثم في نهاية المطاف إذا تسامحنا ووافقنا في هذا التخيل أنه لا يجد قضاء، فنقول شأنه في ذلك شأن المريض المصاب بمرض مزمن، فهل عليه قضاء؟
لا.
ماذا عليه؟
كفار.
هل تقول أنت هذا السائق هو شأنه شأن مريض مرض مزمنا؟ إن قلت هذا قلنا لك هكذا، وإلا قلت كما قلنا لا بد من أحدهما. واضح الجواب؟
واضح.
لا إله إلا الله.
آخرين في قواعد الجرح والتعديل يرجعون إلى كتب الأصول أكثر من رجوعهم إلى كتب المحدثين القدامى، هل يصح هذا؟
هذه المنهج أصول الفقه؟
نعم.
نعم أصول الفقه تقول بالاحتجاج بالمرسل
مطلقا،
والاحتجاج بالحديث بالثقة الذي زال على الثقة والحديث الشاذ عند المحدثين.
ألو
العلة عند المحدثين، هل يشترط أن تكون قادحة أو في تعريفهم يطلقون العلة؟
أخوان ليس كل حديث معلل تكون العلة فيه قادحة، كذلك الحديث المنصرم ليس كل حديث منصرم يعتبر حديثا ضعيفا، رب حديث منصرم يترجح وجه من وجوه الانفراد، فحينئذ على ضوء هذا الترجيح إما أن ينجو الحديث من الضعف وإما أن يتأكد ضعفه، فليس كل انفراد في الحديث يجعله معلولا وليس كل علة في الحديث يجعله ضعيفا، هذا مذكور في المصطلح
في تعريفات القدامى المصطلح الكرون من غير شذوذ ولا علة فقط يقتصرون متأخرين يقولون ولا علة قادحة. الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار ذكر أن قولهم أو تقييدهم من علة بكونها قادحة هذا من اشتراط الفقهاء وليس من اشتراط المحدثين، وقال بأن العلة عند المحدثين مطلقا لأنه قد يكون عند الحديث عند المحدثين علة لا تكون عند الفقهاء علة والعكس.
هذا صحيح، لكن هذا لا ينفي أن يكون عند المحدثين حديث معلل بعلة لكن عند النظر فيها تكون هذه العلة غير قادحة. والفرق الذي ذكره بين الفقهاء والمحدثين هذا فرق صحيح موجود، لكن ذلك لا ينفي أن يكون بعض العلل لا تعتبر علة قادحة.
شيخ بالنسبة لحديث الحديث المتواتر رجعت إلى كتب القدامى كإمام الشافعي وخطيب البغدادي في الكفاية وابن حزم في كتابه في الأصول، وجدت أنهم لا يشترطون استناد الحديث المتواتر إلى الحس إلى الحس، ولكن كلمة استناد الحديث المتواتر إلى الحس وجدتها في كتب الأصول أكثر ما تستخدم.
طيب وماذا ينتج من وراء ذلك؟
تعريف الآن
ثمرة التعريف
المتدامة،
هذا ينتج من ثمرة التعريف سواء بإرجاعه إلى الحس أو عدم إرجاعه، شو الثمرة؟
يعني أنا قصدي هل دخل علم المنطق وعلم الكلام حتى في علم الحديث؟ عليكم السلام.
لا دخل في هذا. يعني إذا تبنى علم ما رأيا في علم ما، مش معنى أنه دخل العلم في علم، لكن تبين لصاحب هذا العلم أن هناك رأيا في علم الأصول مثلا تشهد له الأدلة الشرعية فهو قبل ذلك، فهو معنى دخل علم في علم. لكن أنا أقول ما ثمرة هذا الخلاف الذي أطلق والذي قيد، لأن رواية الحديث حينما تكون متواترة لا يمكن إلا أن يعود إلى شيء محسوس، لكن كل ما في الأمر أنه علماء الحديث أطلقوا وغيرهم قيدوا ككثير من الأمور، كما نذكر مثلا في الحديث الصحيح والحديث الضعيف كان من قبل يقسمون الحديث إلى قسمين، بعدين دخل شيء من التوسع في الموضوع فجعلوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف شيء اسمه حسب، ثم لما صرحوا إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره هذا أيضا لم يكن معروفا بين علماء الحديث متقدمين، وحينما أقول لم يكن معروفا أي اصطلاحا وأنه هو في أذانهم مستقر بلا شك، الأمر في هذا سهل.
حديث حسن صحيح حسن
ما عرف
إلى الآن، يعني ما لكم
طبعا بعض ذلك بينه هو واضح كقول حديث حسن أو حديث حسن غريب هذا واضح. يلا تفضل
الشام في فلط، حبيت أزورك إذا ما شفتك يعني في الدنيا في منطقتك هناك يعني.
جزاك الله خير. أي زلناك
الله يبارك فيك. الحمد لله. الحقيقة سؤال حقي أنا مثل ما يتعلق بالحجاب، يعني سمعنا عنه كثير يعني عندنا في السودان هناك
فبعضهم أضاف كش الوجه وبعضهم أضاف العينين وبعضهم يعني قال له المطاع لابد منه. فما عرفنا المسألة يعني عندنا كثيرة يعني ناس كل واحد قال رأيها فما عرفين بالضبط الأشياء الصحيحة.
أنت تقرأ؟
أقرأ أيضا.
قرأت الكتاب حجاب المرأة؟
لا والله لا والله كثير قرأت الرسول.
لماذا لم تقرأ في الكتاب لتأخذ الجواب؟ جواب الحاق من فكر الموضوع، ومهما أنا حاولت أن أقربه إليك الآن فربما لا يكون بنفس القوة التي تراها مشهورة في كتاب حجاب المرأة المسلمة. فأنصحك بأن ترجع إليه بعد أن تسمع مني الجواب الميسر الآن. فأقول الأصل في هذه المسألة آيتان اثنتان، إحداهما قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أخ لو تفقدت أم الفضل فهي انتهت ولا لا؟ فإذا انتهت حتى نمشي إن شاء الله. هذه الآية تقول يدنين عليهن من جلابيبهن، والآية الأخرى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وكل من الآيتين لا تعطي ولا تدل على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. الآية الأولى نعم القبلة جزاك الله خير. الآية الأولى تأمر النساء بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء لغة لا يعني التغطية وإنما هو التقريب، وذلك لأن المرأة كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم تلقي جلبابها على رأسها ثم أمرت بإدنائه إلى وجهها. فإذا فسرنا الإدناء كما يدندن حوله كثير من العلماء في العصر الحاضر، إذا فسرنا الإدناء بالتضخية معنى ذلك أن المرأة لا تستطيع أن تمشي خطوة واحدة. وهذا المثال بين يديك، هذا الغطاء الذي على رأسك اعتبره جلبابا طويلا، لو أردت أن تغطي به وجهك لما استطعت أن تمشي إطلاقا. ولذلك وعليكم السلام. ها؟
ما
شفت. ما تستطيع أن تمشي.
الخمار مثل هذا يا شيخ.
الخمار يجب أن يكون صفيفا أيضا، لكن نحن بحثنا الآن أيضا في الجلباب. هذا هو الجلباب. فإذا غطت الرأس هكذا لا تستطيع أن تمشي، لكن الإدناء يمكن عين واحدة، يمكن عينتين بدون ما تشم الهواء النظيف، ممكن ينزل شوي كذا وهكذا. والشاهد أن الإدناء في الآية مطلق. ثم جاءت السنة العملية تبين أن النساء
في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا على صنفين، صنف يستعمل الجلباب فقط ثم تستر بهذا الجلباب ما تستطيع من بدنها، حاشا الوجه والكفين، وقسم آخر كان يضيف إلى الجلباب ما يسمى بالقناع، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالنقاب هو شيء غير الجلباب، وهو القناع، وهو الخمار، ممكن أن تلف المرأة على رأسها ثم على نصف وجهها الأدنى، وهذا معنى قوله عليه السلام: لا تنتقب المرأة المحرمة. فهذا النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعمولا به من كثير من النساء، وجاءت آثار بأن السيدة عائشة رؤيت منتقبة. فمعنى هذا بأن تغطية الوجه، كل الوجه ومن الوجه العينان، وكما يتفلسفون اليوم الذين يحرمون على المرأة أن تكشف عن وجهها يستنكرون ذلك أشد الاستنكار بقولهم: أجمل ما في المرأة هو وجهها، فكيف يكون معقولا مشروعا أن تكشف عن أجمل ما في جسمها؟ أداروا القضية بالرأي وأعرضوا عن تفهم النصوص الشرعية بالفهم الصحيح المتجرد عن الأهواء والتقاليد. ولذلك فلسفوا الموضوع وقالوا: كيف يمكن أن يؤذن للمرأة بأن تكشف عن أجمل ما في بدنها؟ فقلنا: إذن بهذه الفلسفة ما تستطيع المرأة أن تمشي، لأنكم تفرضون عليها أن تستر الوجه. فقال بعض عقلائهم: لا، نحن نسمح لها بأن تكشف عن عين واحدة لترى طريقها. فقال بعض آخر أعقل من الأول: لا، نحن نسمح لها أن تكشف عن عينيها وليس عن عين واحدة، لأن الله عز وجل ما خلق الإنسان بعين وإنما بعينتين لحكمة، فلا نحرم عليها أن تتمتع بنعمة العينين كلتيهما معا. فأجازوا للمرأة أن تكشف من وجهها عن عينيها، وذلك باستعمال إما النقاب وإما الجلباب أن تضعها هكذا تلف بيدها. قلنا: إذن رجعتم إلى شيء مما أنكرتم، فأذنتم للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في وجهها. فلسفتهم: كيف يسمح للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في جسمها ألا وهو الوجه؟ فإذا بهم يسمحون بأن تكشف عن أجمل ما في وجهها وهما عيناها، ولم يكن بهم من حاجة إلى مثل هذه الفلسفة لولا بعض الآثار الضعيفة أو الروايات التي لا تقبل حجة في الموضوع. فهناك رواية عن ابن عباس أنه فسر الآية الأولى في قوله: يبدينا العينين كلتيهما، يدنين عليهن من جلابيبهن، فصور هكذا تغطي رأسها ووجهها وتكشف عن عينيها. هذه رواية عن ابن عباس ضعيفة كما هو مبين في الرسالة. عينين عن ابن عباس. وفي هذا الإسناد علتان، علة الانقطاع بين علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلة ضعف أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، مع أنه قد صح عن ابن عباس أن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز لها أن تظهره. رواية أخرى عن عبيدة السلماني تابعي لما ذكر الآية يدنين عليهن من جلابيبهن وصف عين واحدة تكشف عن عين واحدة. هذه الرواية مقطوعة لأن عبيدة ليس صحابيا، لو أنه رفع الحديث تفسير الآية لو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حديثا مرسلا، فكيف هو قد أوقفه. ويأتي أخيرا والبحث كما قلت لك مصفر مفصلا هنا في الكتاب، الحديث الذي يستعجل بعض المخالفين ويضعفه يرحمك الله، وهو صريح في الموضوع لا يقبل الجدل ويشهد له آثار صحيحة من السلف، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. يضعفون الحديث بالنظر إلى الطريق المشهورة له في سنن داود، وهو فعلا هذه الطريق فيها ضعف، فيها انقطاع وفيها ضعف أيضا، لكن قد أوجدنا لهم طريقا أخرى، فأوجدنا لفوق هذه الطريق الأخرى آثار عن ابن عمر وابن عباس بأن وجه المرأة ليس بعورة، ووقائع وحوادث وقعت على مرأة من الرسول عليه السلام هي صريحة في أن كثيرا من النساء الصحابيات كنا يكشفن عن وجوههن وعن أيديهن، ولا يمكن للمرأة أبدا أن تخرج المسجد أو تنزل لشراء بعض حاجياتها في السوق إلا ويبدو شيء من كفيها وشيء من وجهها لتعرف كيف تتعامل مع الناس. هذا خلاصة ما جاء في هذه القضية. مع ذلك نحن نقول الأفضل على المرأة أن تستر وجهها، إما بالمنديل الذي يشد على الرأس ثم يسدل على وجه، أو بالنقاب القناع كما سمعتم في الحديث السابق. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وبهذا القدر كفاية. الحمد لله رب العالمين.